نتحدث في موضوع استراتيجية شراء الذمم والمواقف، ثم بمناسبة يوم المرأة 8 مارس نتحدث بعض الحديث عن شؤون المرأة العامة والخاصة في الثورة والانتفاضة. استراتيجية شراء الذمم والمواقف، ونقصد بها الاستراتيجية التي تعتمدها الأنظمة غير الديمقراطية في مواجهة خصومها ومطالب شعوبها بالديمقراطية أو بالمشاركة السياسية، أو بتمكينها من ممارسة حقها الطبيعي في اختيار نظامها السياسي وحكومته. من أجل أن يستمر النظام الاستبدادي الدكتاتوري دون أن يتحول إلى نظام شعبي ديمقراطي، يلجأ إلى وسائل عدة من ضمنها وسيلة شراء الذمم والمواقف. النقطة الأولى، هذه الاستراتيجية تأتي بدل استراتيجية المواطنة. إذا استراتيجية المواطنة ليست الأساس التي ينطلق منها النظام، يحتاج إلى النوع من الاستراتيجيات أو النوع من البدائل. إذا كان النظام يعتمد على استراتيجية المواطنة، مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، من حقوقهم انتخاب حكوماتهم، تغييرها، مراقبتها. الحكومات الأنظمة ليست بحاجة إلى الدخول لشراء هذه الذمم والمواقف من هذه المجموعة أو تلك، وتعود إلى الأمة في محاولة لإقناع الأمة بأكملها بأحقيتها في ممارسة السلطة لمدة زمنية أطول. وطبيعة النظام الديمقراطي مثل كل أنظمة الأرض إلى سيئات ونواقص، لكن فكرة الأساسية والمهمة والتي تغطي على كثير من سلبياتها في فكرة الرجوع للأمة. حضن مالا مهما كانت فيه نواقص، حضن مال الرئيسي هو الشعب الأمة، فمضطر هذا النظام أنه يراضي الأمة، يتودد للأمة، يعمل على مصلحتها خدمتها. هاي جوهر الفكرة مالته. فهذه الاستراتيجية تأتي بدل استراتيجية المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات ودولة المؤسسات والقانون التي تكفل نمط محدد للحصول على الحقوق والحصول على الخدمات وغيرها. هذه الاستراتيجية ليست بحرينية، استراتيجية عامة، استراتيجية شراء الذمم والمواقف في النظام غير الديمقراطي. كل الأنظمة غير الديمقراطية تلجأ إليها، ما في استثناء. كل الأنظمة غير الديمقراطية حتى تواجه البعد الشعبي، لأنها لا تتكئ عليه، تحتاج إلى وسائل من ضمن هذه الوسائل. فوين ما تروحون راح تشوفون الآن أي ذمة تشترى، هذا باختلاف مواقع الجغرافية. واحد يروح يشتري ذمة ما نسميهم البعثيين، واحد يشتري ذمة ما نسميهم الإسلاميين، واحد يشتري من ذمة عرق، ذمة دين، ذمة طائفة. الفكرة هيك حتى تستمر انت اللي يشكل العمود الفقري الى النظام المستأثر بالقرار ماله، يبحث عن جهات معينة بعناوين ايديولوجية، بعناوين دينية، بعناوين طائفية، بعناوين عرقية، يأخذ منهم يشتري ذمتهم مقابل بعدين نجي طريقة شراء الذمم. لأنه ما يتعاطى مع الشعب بشكل قاعدتها، تعاطى فيه على شكل مغالبة. تعتمد هذه الاستراتيجية في جميع الدول الاستبدادية والديكتاتورية بأنماط أسرية، حزبية، قبلية، عرقية، دينية، طائفية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى كسب أنصار ومؤيدين ومدافعين عن النظام الفاسد غير المستند إلى الإرادة الشعبية التي توفرها طبيعة النظم الديمقراطية والتي يوفرها النظام الإسلامي بعد انتهاء زمن حضور المعصوم. في زمن الشيعة، دعوة الشيعة، في زمن حضور المعصوم نقول والله هذا معصوم من الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون إمام. وبعدين حتى الشيعة الآن عندهم نظريات يطرحونها، زين هل يجوز يمارس هذا الأمر من غير موافقة الأمة؟ لا يحتاج لموافقة الأمة، صار في نظريتين قاعدة تتحرك. بعد غياب المعصوم ما في غير الأمة، ما في غير الأمة، ما في، لابد من الرجوع للأمة. بعد غياب المعصوم لابد من الرجوع للأمة، ما عندنا نظرية ثانية. كل النظريات أي عنوان كان اخترته، بالنتيجة الأمة هي مصدر إعطاء حق أن يمارس أحد السلطة، وهي لها الحق في أن تقول له غادر السلطة. أهم أساليب شراء الذمم والمواقف وأكثرها شيوعا. الأسلوب الأول إعطاء مميزات مالية لأسرة، لقبيلة، لعرق، لطائفة، لمنتمين إلى حزب. بما أنكم تنتمون إلى هذا الحزب، الأسرة، طائفة، دين، شو اسمه، صير نعطيكم مبالغ. الآن في البحرين في مبالغ مقطوعة تروح إلى أسر معينة، أول شيء الأسرة الحكم، بعدين بعض الأسر الأخرى ينالها بعض الراش، بعض الفتاة. الطريقة الثانية إعطاء مميزات تولي الوظائف العامة العسكرية والمدنية بدون وجه استحقاق ومن غير منافسة مع الآخرين، وعلى أساس جثة مبدأ الفرص المتساوية بين المواطنين. على جثة هذا المبدأ توزع المناصب العسكرية والمدنية من أجل أن تكون نوع من طريقة شراء المواقف وشراء الذمم. النقطة الثالثة، الطريقة الثالثة، التقديم في الخدمات. حتى نشتري موقفك أنت بدل ما تنتظر 25 سنة حتى بداية الإسكان، لا أنت تتقدم، تصير 5 سنوات، وإذا أنت محتاجينك واجد تصير مباشرة. أنت مجنس جاي، ما أنت من أهل البلد، هذا اللي صار، ما أنت من أهل البلد، تعطى وظيفة، هذه داخل ضمن النقطة الأولى، تعطى وظيفة غالبا في الأجهزة الأمنية، وبعد ذلك على الأقل في التجربة مش بس في الأجهزة الأمنية ولكن في الغالب كانت الأجهزة الأمنية، وبعدين تعطى خدمات في مقدمتها خدمة الإسكان، لأن أنت ما عندك، لا وجاي بعد مو ساكن في بيت أبوك، فأنت تعطى خدمة الإسكان كخدمة رئيسية تشكل حاجة بالنسبة إلى المواطنين، ومشكلة معروفة في البحرين. فمن أجل أن نشتري ذمتك وموقفك وتكون عبدا تنفذ ما نريد، نعطيك وظيفة ونعطيك بيت. إذا ما كان بيت ملك، بيت استئجار، مع أن قبل فترة وجيزة فقط تم تمليك شقق إسكان إلى المجنسين، وتم التعاضد والتعاون من جهات مختلفة في دفع شقق التمليك اللي كانت على حدود 50,000 دينار. دفعت جهة مني هالقد وجهة مني هالقد، وهم قالوا عليكم أقساط هالقد، بس قبل الأيام. تقديم في الحصول على الخدمة الدولة مثل التعليم والصحة والإسكان، وحصل هذا بوضوح مع المجنسين في موضوع الوظيفة والسكن على حساب المواطنين الأصليين. طريقة ثانية، تختلف من دولة لدولة طبعا، بس يقولوا هاي الدولة مسقط رأس الرئيس. مسقط رأس الرئيس يعني فيها شارع، مسقط رأس الرئيس يعني فيها مستوصف، مسقط رأس الرئيس يعني فيها ترى فيها الخدمات، حتى يكسب الرئيس أهله يكسب الرئيس. احنا عندنا حكومة بعض مناطق المحرق، كل يوم حكومتنا رايحة محرق، وحديقة في المحرق، شارع في المحرق، وليت في المحرق. هي هذه حقوق بسيطة، حقوق بسيطة. أي حكومة، أي حكومة منتخبة من الناس بتسوي أحسن من 20 مرة في كل البحرين، مو بس في كم بيت في المحرق، في كل البحرين بتسويها ولا تحتاج إلى عناء. يعني كلش تافه، ما يحتاج إلى عناء ولا يحتاج إلى خطط ولا يحتاج ما تبله واجد. يعني في شيء يحتاج إلى تخطيط، وفي شيء يحتاج إلى توفيق، وفي بعد اقتصادي وتنمية مصادر الدخل بشكل حقيقي، تحديات. أما بتقديم بعض الخدمات البسيطة ما عادت قصة، يعني ما عادت قصة. أيوة. طريقة أخرى، إعطاء مرتبات مالية غير الموضوع ذاك اللي يتخص أسر معينة. لا، هذا مو أسرة معينة، هذا النوع في معاشات ثابتة تدخل إلى حسابات ناس، أحيانا بعنوان وأحيانا مو بعنوان، أحيانا اسمك كتاب ومفكرين، في عنوان كتاب مفكرين يندفع فلوس لهم تنزل في رصيدهم حساب، لأنهم كتاب ومفكرين ما يشتغلون، مو مقابل وظيفة في وزارة التربية ولا لا، في يستلم فلوس، وفي من غير وظيفة يستلم فلوس، في مكانات تنزل فلوس في البنوك لحسابات معينة، ساعات عنوان وفي ساعات من غير عنوان. شو الهدف من هاي؟ الهدف ماذا؟ تسد حلقك بالتعبير الشعبي. وهي هاي العناء هذه تزيد وتقل وتختلف وتروح وتجي، ومبالغها مختلفة. البحرين أيضا عندها خصوصية، يمكن هي موجودة في كل الدنيا أيضا، بس البحرين لها خصوصية. الأراضي هاي طريقة قديمة جديدة، إعطاء الأراضي بغير استحقاق إلى فلان أو فلتان من أجل شراء موقفه، ومن أجل سكات فمه، ويعرف الباطل. بس أوكي، يمكن قطعة أرض 50 في 50، أو إذا حلق عود 200 في 200، أو ما شابه ذلك. سدة. طريقة أخرى، تقديم العمل والسكن والخدمات الأخرى مقابل الحصول على الطاعة العمياء والقيام بوظائف القمع ضد المواطنين. وهذه ظاهرة المرتزقة في الأجهزة الأمنية، وهي في البحرين ظاهرة قديمة. شرطتنا تكونت في البحرين بقيادة بريطانية وجنود هنود من أولها، يعني بعدين المفارقة، بعدين عناصر إيرانية. واستمرت هذه الفكرة حتى وقتنا الحاضر. بعد نتائج سياسة شراء الذمم، هذه السياسة تقوم على قتل روح المواطنة والوحدة الوطنية. فكرتها كذي، ما عليكم من كل الكذب اللي تسمعونه عن فكرة المواطنة والوحدة الوطنية. النظام غير الديمقراطي ما يحب مواطنة ولا يحب وحدة وطنية، لأن الوحدة الوطنية تجمع الناس على قضاياهم، حتى المعيشية، حتى قضاياهم المعيشية ما نريد تجتمعون عليها، لأن القضايا المعيشية في النهاية تجر إلى القضايا السياسية. يعني ممكن واحد يحتاج يتعلم سنة سنتين، أو يحتاج يضحك على روحه. إحنا نبقى سكان، وإحنا نبقى خدمات، وإحنا نبقى زيادة رواتب، وإحنا نبقى التعليم أحسن، وإحنا نبقى وإحنا نبقى. وهذه مطالب مشروعة ومطالب إنسانية، إيه صحيح، بس تعرف أما أنت جاهل كلش غبي وما تفهم كلش ساذج، أو أنت تغبي، كل هذا ممكن تحقيقه بس بالإصلاح السياسي. من غير الإصلاح السياسي صار لك الآن عقود 4 5 6 تنادي من غير نتائج، نتائجك محدودة. بعد خلاص اللعبين كشفت سالفة من قصة. لا أقول المواطن يبقى خدمات، يبقى خدمات، إنزين يبقى خدمات، وهذه الخدمات صار لها 60 سنة يباها والخدمات لم توفر، والسبب بأن الميزانية تنباق، فساد مستشري، الناس تسرق أراضيك، المكان اللي المفروض تبني عليه بيوت مسروق، المكان اللي تبني عليه مستشفى مسروق، المكان اللي تبني تروح على أصل الموضوع سكرة، اللي يسرق أراضيك شيل أنت الموضوع، جيب لك واحد يحافظ على أراضيك، جيب لك واحد يحافظ على ميزانياتك. هذا الفكرة من كل الحكومة المنتخبة، ودقدقتنا حكومة المنتخبة ومن الحين قلناها، والله ما فتحت بوزي قبل 20 سنة أخطب إلا قلت ما بيصلح حال هذه البلد قبل ما نوصل للتداول السلمي للسلطة، قبل 20 سنة خلص الموضوع. لحنا جاهلة ولا تبقى لها واجدي تكتشف همه، تبقى لها عبقرية شايف الدنيا كلها هاي المسيرة ماشي. إلى من يريد أن يبقي عنوان الحكومة المنتخبة وعنوان التداول السلمي للسلطة بعيد، تدري أو لا تدري أنت تريد أن تبقي مشاكل البحرين مستمرة، والله هاي صار كل تجربة جديدة، مو بس تجربة البحرين، مو بس تجربة البحرين. هذه السياسة تقوم على قتل المواطنة وتعمل على تقسيم المجتمع وتترك آثار سلبية خصوصا في المجتمعات الصغيرة. هذه السياسة في المقابل تفشل في إحداث الرضا داخل الفئة التي يميز لصالحها، حتى الفئة اللي تتميز لصالحها لأنه ما في ضوابط لها، هي تبقى بعدين الحسد وكل الفساد ما يصير زين ويا بعض، ما يصير. تشوف العصابة من تسرق بعدين تختلف في التقسيم، يا مو مال مسروق يختلفون في التقسيم. يعني هذه مثال يجيبونه على فكرة شو اسمه. فما تقدر تحدث عملية رضا، ما في رضا في داخل الأسرة المالكة الحاكمة، في من يتدمر، ليش إذا خليتون من فلان وزير وليش خليتون فلان وزير وأنا خلوني وزير. في داخل الحزب نفس المشكلة، في داخل القبيلة نفس المشكلة، في داخل الطائفة نفس المشكلة. مو تقول بس إن أنت مميز، إيه بس يبغى مميز مثل ذاك، مو مقايم على أساس مو شيء، ما في شيء تقدر تقدمه. عندما تيجي إلى هذه الطبقة يشوفوه أنه لا، جابوا له واحد ثاني قدموا عليه بلون شو اسمه يقعد يتكلم يتحرطم، وما تقدر تجاوبه تقول والله هاي معايير وهذه تنطبق عليك تنطبق على غيرك وتقدم، هو مقاوم على كذي فما تقدر تجاوب، فالتدمر يصير مستمر وتنتشر في هذا النوع من المجموعات أيا كانت الكيد والعمل الأسود لبعضهم البعض إلى أقصى حد. هاي ما تأسس لقيم، فكل واحد يعقر للثاني، من اللي يبلغ على أفراد حزب البعث عن صدام حسين حتى يقتلهم أعضاء حزب البعث الثانيين وهكذا، وكل واحد كاتب تقرير على الثاني، حتى داخل هالطبقات ما تصير رضا. أما على المستوى العام فهذه النوع من السياسات لا تستطيع أن تكسب رضا العام أبدا، وهي تشكل محل إلى الغضب والثورة والرفض في القطاعات الاجتماعية المختلفة الواسعة، وهي أحد أسباب الثورات. في الدول الديمقراطية الحديثة لا تحتاج إلى هذه السياسة، بل النظام الديمقراطي عدو بطبيعته إلى سياسة شراء الذمم. لا أتكلم عن نظام كامل ولا أتكلم عن نظام جميل في كل جوانبه، ولكن بعض إيجابياته الأساسية هذه. فهذا النظام على سلبياته إلا أنه أسير لإرادة الأمة والشعب، مما يجعله يبحث عن الرضا العام، وهذا منطلق يعاكس فكرة شراء الرضا الخاص على حساب الرضا العام. حتى هو يفكر النظام الديمقراطي في مواقع قوة أن يشتري هذه الجهة الإعلامية ويشتري هذه، بس بحدود، تصير اللعبة بحدود، بالنتيجة بعد 4 سنوات في حاكمية مالت الأمة، يحاسبون إليها أكثر من أي شيء آخر. في يوم المرأة العالمي، وهذا الموضوع يمكن أن أخرى لأن هو هذا اليوم. المرأة كانت عنوان جدلي طوال التاريخ وستستمر إلى بقية التاريخ. من العناوين التي ليس لها قابلية أن تنتهي الجدل حولها والإثارة الفكرية إذا بغينا. عناوين على شكل تدي تويتات صارحين التعبير هالنمونة. الديانات قدمت أفضل صور التكامل والانسجام بالنسبة إلى الرجل والمرأة، الأسرة والمجتمع، وقدمت أفضل صيغ الحقوق الفردية والجماعية بشكل متوازن. هذه طبيعة عقيدة أي إنسان ينتمي إلى الديانات، مسيحية، يهودية، مسلمة، ديانات السماوية، لأن المفترض البسيط بأن هذا الذي أنزلنا هو الرب اللي ما عنده ظلم ولا عنده جهل ولا عنده ولا عنده، فالمفروض أن النتيجة تجي بهذه الطبيعة. لو تم العمل، الرسالة الثانية والتويت الآخر، لو تم العمل بتعاليم الديانات لوصل المجتمع إلى أقصى درجات السعادة الدنيوية، لأن هذه الحياة هي حياة امتحان فيها درجة معينة ممكن تحقيقها من السعادة والرخاء، والدرجات الكاملة متروكة للآخرة. لو تم العمل بتعاليم الديانات لوصل المجتمع إلى أقصى درجات السعادة الدنيوية ولتقلصت المشاكل إلى أدنى درجاتها، تبقى مشاكل في الدنيا ولكنها تبقى بالدرجات الدنيا. النقطة الثالثة جدلية كبيرة هامة. أكبر الأضرار التي لحقت بالرسالات هي تحريف هذه الرسالات. أما تحريف النصوص فرهبانية ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان، أو الذي لم تنجو منه أي رسالة بما فيها رسالتنا الخاتمة رسالة النبي محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. لم تحرف الرسالة السماوية حتى بالدقة، لم تحرف الرسالة الإسلامية في نصها الأساسي القرآن الكريم، أما في نصها النبوي فقد طاله التحريف والصناعة البشرية من أجل الأهداف الدنيوية البشرية أو حتى الأهداف غير الدنيوية. بعد ساعات بعض الناس اختلقوا قصص تتعلق بالفضيلة على لسان النبي من أجل ترويج الفضيلة، ما يجوز، بس حتى يشجعون على الفعل الخير يقول قال ويحط إليه. أما في الأهداف الدنيوية فقد صنعوا الأحاديث التي تجعل تحقق أهداف ومصالح دنيوية خصوصا إلى المتحكمين والحكام وما شابه ذلك، معروفة قصة طويلة. الضرر الأكبر الذي نال الديانات جميعها بما فيها الديانة الإسلامية هو خطأ وسوء التطبيق وغياب روح النصوص في التطبيق. روح الناس أن المجتمع يتكاتف يتعايش، يخدم الغني فيه الفقير، ما تصير فيه يعني ظاهر الحرمان والفوارق المتميزة، يجون يطبقونها بطريقة تخدم الغني ما تخدم الفقير، يجون إلى النصوص ما تخدم الغني ما تخدم الفقير. في عنوان المرأة بهذه الطريقة لأسباب متعددة، يجي التطبيق أما بسبب ذكورية المجتمع أو بسبب قصور في الفهم أو بسبب عادات وتقاليد ما لها علاقة بالإسلام، لها علاقة بالعروبة، لها علاقة بمجتمع معين، علاقة بكذا، فيجي سوء التطبيق. يعني هو في عقليته يحتقر المرأة وصار مسلم بس هاي العقلية ما شالها، فيلوي النص أو ما يترك النص يتحرك في مساحته حتى ياخذ مداه. تحريف الرسالات هو من أكثر الأمور سوء، تطبيق الرسالات بطريقة خاطئة جنى على المرأة وبالتالي جنى على الأسرة وبالتالي جنى على المجتمع. ما زال هذا التجاوز قائم بصور مختلفة، تجاوز في التطبيق الرسالة كاملة نقطة، نهاية السطر نقطة، أي عقيدة، رسالة كاملة لأنها من الله كاملة، ما فيها ولا نقص ولا فيها ذرة انحراف، لا لمرأة ولا لرجل ولا لطفل ولا إلى شجر ولا إلى ماء ولا إلى هوى ولا إلى شيء. ولو نقصت لأثير سؤال كبير، كيف ناقصة؟ لو صارت رسالتنا ناقصة شيء من كل هالأبعاد نصار سؤال كبير، ما عندنا نقص. ولكن في التطبيق لا زال التطبيق يبتعد في كثير من جريانه على الأرض عن روح الرسالة التي نزلت في المرأة، ولا زالت في البلدان التي تنتمي للديانات السماوية بما فيها الديانة الإسلامية تحرم المرأة أحيانا من حق الحياة، من حق الحياة، أحيانا تسلب الحياة منها لأنها ارتكبت معصية، لا يسلب الرجل لارتكابه نفس المعصية حق الحياة، يزني ما حد يقتله، إذا هي زنت يقولون تبقون عليها شرف العائلة، وأن تقتل الولد بعد شرف العائلة، نفسها هذا شرف، هذا شرف، هذه معصية نفس المعصية. الله قال اجلدوا اثنينهم في دفعة واحدة، ما الجلدة حتى يحط ضوابط معينة. إذا أنت جبت من عندك حكم حطيت تقتلها، غيرها من صور حرمان الحياة. الوعد كان طريقة جاهلية، عندنا طرق أخرى جاهلية مستمرة تطبق في بلاد مختلفة تنتمي إلى الإسلام. يتم التعدي على أجساد النساء والتحكم فيها بطريقة لا تنتمي إلى الإسلام ولا إلى تعاليم الإسلام الحقيقية، يستخدم فيها اسم الدين بين حين وآخر. تحرم المرأة من حقوقها الأساسية في التعليم والعمل وفي الحياة الاجتماعية المنضبطة بالحدود الشرعية، مو المنع اللي الله قال إنه ممنوع، لا، اللي الله قال مسموح هو ممنوع، وهو ما يدخل في وش المسموح وش الممنوع وفقا للشرع. ولكن حرمان المرأة من التعليم في التجربة الطالبانية شو علاقته؟ في بعض المناطق في باكستان اليوم شو علاقته بالدين؟ حرمان المرأة من السياقة شو علاقته بالدين؟ في السعودية شو علاقته بالدين؟ على الأقل أنا فهمي للدين، هتقول يقول لا أنا فهمنا للدين، ما هو المشكلة؟ حرمان المرأة من ذمتها، حقها المالي، ذاتها المالية المستقلة، إلا الإسلام من هالقد عطنها إياها لا زالت محرومة منها في كثير من المناطق الإسلامية، ما إلها ذمة مالية، مالها مال أبوها، ترث يروح إلى أخوانها، تحصل معاش يستولي على زوجها، هي عندها ذمة مالية، عندها ذمة مالية تقدر تأخذ من عندها قرش واحد، أنت مسؤول عن كل شيء، وهي جزء من توزيع المسؤوليات، يعني من فضل الله لك، أنت مسؤول عن السكن وأنت مسؤول عن الإنفاق وأنت مسؤول عن المأكل والملبس الأساسيين، وهي مالها مو واجب عليها في الأمور الأساسية. تحرم المرأة من حقوقها السياسية والاجتماعية وغيرها، تطبيق، يعني تطبيق قيم الحضارة المادية اليوم حتى الآن، يعني ما تقدر أنت تحط صورة كاملة في خطبة مختصرة بهالطريقة، لكن يلا، قيم الحضارة المادية اليوم تقوم بواحدة من أكبر الجرائم ضد المرأة عبر إجبارها على تقديم جسدها وسيلة لكسب العيش في صور مختلفة. ضعف الفكرة، فكرة بشرية، فكرة البشرية فيها عيوب دائما وعيوب ليست بالسهلة، ضعف الحماية الاجتماعية الأسرية إلى الأسرة بدعاوي مختلفة، حتى لو كان هو نية زينة، بس أنت بشر فأنت ضعفت الحماية، ضعفت الحماية إلى الأبناء، ضعفت الحماية ومن ضمنها إلى المرأة، وما أوجبت على الرجل مسؤوليات مالية، ودفعت المرأة إلى عنوان المساواة، إلى تحمل المسؤولية المالية بالكامل على غرار ما يتحمل الرجل. المرأة لا تستطيع أن تجاري الرجل وفقا إلى تكوين تاريخي وفقا إلى تكوين جسدي ونفسي. الرجل يسبقها في أغلب الدول، في كل الدول مش أغلب الدول، في كل الدول التي فيها درجة الحرية والمساواة أقصاها بالنظرية الليبرالية، الرجل هو بنسبة 70-80 هو مدير العمل، هو مالك المال، هو الرئيس، هو الجسمة، هو ما تقدر، المرأة لا تستطيع أن تجاري. والنتيجة يبتزها، ما عندها الحماية، أبوها ما يصرف عليها، أخوها ما يصرف عليها، خالة ما يصرف عليها، عمها ما يصرف عليها، فلان ما يصرف عليها، ما يوفر لها الحماية. والنتيجة حتى تدرس البنت الأوروبية وهي فاقدة للحماية تروح تبيع جسدها 4 سنوات مكرهة. عادي جدا، عادي يعني ان البنات يوفرون عملية قسط الدراسة من الشغل نادلة او الشغل عاهرة. ما هي ثقافة المجتمع الأوروبي الغني. ولا تستغرب ان في إيطاليا يحطون مزاد يبيعون نساء في السواحل، بيعونا مثل ما تشتري، كانت في سوق العبيد في قريش تشتريها بهذه الطرق المغلفة. في عندنا في محاولة محاماة، بس هاي النموذج الحضاري قاصر، وهذا إنتاج أحد إنتاجه يقدمها في الإعلام. في الإعلان ما في سيارة، انت بتعلن عن سيارة، ليش 3 أو 4 أو 10 نساء عاريات قدام السيارة؟ جيبوا أولاد عاريين، لا لازم نساء عاريات، لازم نساء عاريات. ومزيل مع الرجال، ليش لازم تجي مرة تحب الرجال؟ لازم مرة يتم توظيفها يحتقر فيها، مش يحتقر بالمعنى، هو يوظف هذا بدون احترام إلى، مو تحترم، ما مطلوب انك تحتقر جمال المرأة، هذه خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا تكوين الله. الله ما خلق الجمال في المرأة وفي الرجل من اجل ان يحتقر، ولكن من اجل ان يبتذل بهذه الطريقة. انتم تبتذلونه، تسوون السلعة، هذه سلعة، هاي ثقافة تقدمها سلعة مثلها مثل اي سلعة اخرى، ممكن من الانسان هي مالتها. تبتذل في السينما، في التلفاز، في أماكن العمل، في وظيفة، الوظيفة لا تتطلب الكشف عن الساقين ولا تتطلب الكشف عن الصدر. ليش تجبرها يا رب العمل إن تلبس لباس لازم تكشف عن صدرها وتكشف عن ساقها؟ شو العلاقة؟ ما لها علاقة، بس هاي موجود، وموجود مكتوب وموجود غير مكتوب. غير المكتوب يسوي لها مقابلة، ها؟ وفي الدول الإسلامية قبل لا الدول الغربية بعد، إلا سوق عملها كله ناتج من قيم مادية، يشوفها تقبل بالطلعة لو ما تقبل بالطلعة، تقبل بالعشاء بعد العمل لو ما تقبل بالعشاء بعد العمل، ويشوفها جاية ميك أب لو مو ميك أب، فتعطي الوظيفة بالمقاييس الشهوانية. عبارتنا تجبر ملايين النساء على ممارسة الدعارة بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر الانترنت أو عبر المباشرة، ملايين النساء. والرقم ليس رقم للتضخيم، لا هو حقيقي، ملايين النساء، حقيقي ملايين النساء مجبرة نتيجة لهذه النوع من التحضر، نتيجة لهذا النوع المنفلت على ممارسة الدعارة. شو يعني مجبرة؟ يعني هي الثقافة الدينية بها الحدود، الثقافة الاجتماعية بها الحدود، هذا يصير الطريق الوحيد للكسب، فتروح تمارسه. هذا إجبار غير مباشر. أنت لو موفر إليها الطريقة اللي شو اسمها، بعد يصير في ناس تروح تزني رجال ونساء. بس المصائر مو كذي. مو هذه الفكرة أن نتيجة إلى وجود الرغبة الجنسية في الواحد يروح يقيم علاقة، هذا موضوع وموضوع أنك مجبر نتيجة إلى مجموعة متشابكة معقدة أنك تروح تبيع جسدك. ما موجود هو ملايين النساء، عشرات الملايين من النساء، آلاف مجبرين أنهم هاي الحياة، هاي النمط من الحياة. على الرجل والمرأة أن يدافع عن حق المرأة، حق المرأة، وعليهم العمل من أجل حصول المرأة على كامل حقوقها التي فرضها الله سبحانه وتعالى لها بدون زيادة أو نقصان. ففي الزيادة والنقصان خلل يصيب المرأة والأسرة والمجتمع وكل السعادة الإنسانية. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.